بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب صيد المعراض. وقال ابن عمر: في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن. وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، ولا يرى به بأسا فيما سواه. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن عبد الله ابن أبي السفر عن الشعبي قال: سمعت عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المعراض، فقال: إذا أصبت بحده فكل، فإذا أصاب بعرضه فقتل فإنه وقيد فلا تأكل. فقلت: أرسل كلبي. قال: إذا أرسلت كلبك وسميت فكل. قلت: فإن أكل؟ قال: فلا تأكل، فإنه لم يمسك عليك، إنما أمسك على نفسه. قلت: أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر. قال: لا تأكل، فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسم على آخر. هذا الباب في صيد المعراض. قد سبق تفسير المعراض أنه خشبة أو عصا غليظة يكون لها حد، فإذا أصابت بحدها فهو حلال، وأحيانا بسبب ثقلها لا تصل إلى الصيد إلا وقد اعترضت، لا تصيب بحدها فتضربه ضربا فيقتل بذلك، فهذا لا يؤكل لأنه داخل في المحرمات في قول الله تعالى: والموقوذة. الموقوذة هي التي تضرب بالخشب ونحوه حتى تموت. فهذه منهي عنها، إذا أصاب بعرضه فهو منهي عنه. وهذا يستفاد منه أن الصيد الذي يكون بالآلة، لأن الصيد كما تقدم في الدرس الماضي إما أن يكون بالجوارح، جوارح الكلاب والطير، وإما أن يكون بالآلة. والصيد الذي هو بالآلة يشترط أن يكون تلك الآلة محددة بحيث تخزق الصيد وتخرقه. جاء في بعض الألفاظ قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خزق فكله. وأما إذا لم يكن محددا كان مدببا مستديرا، ويصل يضربه ضربا لا يخرقه خرقا، فهذا لا يؤكل، فهو داخل في قوله والموقوذة. ولذا ذكر الآثار عن السلف قال: وقال ابن عمر، وأثر ابن عمر هذا عنه صحيح، له أكثر من إسناد صحيحة: في المقتولة بالبندقة تلك الموقوذة. البندقة هي طين مستدير على شكل الكرة، كان يجعل من الطين المتحجر مستديرا بقدر ما يحذف به. فابن عمر رضي الله عنه يقول في المقتول بالبندقة تلك الموقوذة، أي يقول هذه البندقة ليس لها حد، لأنها كرة مستديرة من الطين، المتحجر يرمى بها الصيد، فلا تقتل الصيد بحدها، وإنما تضربه ضربا حتى تقتله. وأما البندقية المعروفة اليوم عند الناس التي هي الرصاص، فالصيد بها من الصيد بالمحدد، فإنه يصل ويخرق الصيد وله حد، حتى لو كان رأسها، بعضها رأسها ليس حادا، بعضها رأسه يكون مستديرا، لكنه يخرق الصيد بسبب شدة دفعه وقوة دفعه، فهو مما يباح الصيد به. لكن البندقة المعروفة في زمن السلف هي هذا المراد. قال وكرهه سالم والقاسم ومجاهد وإبراهيم وعطاء والحسن، كرهوا ما صيد بالبندقة. قد تقرر معنا أن المكروه عند السلف بمعنى المحرم، فهؤلاء كرهوا أنهم لم يجيزوا هذا، رأوا المنع منه وعدم حله. قد يقول قال الصيد بالحجر، إذا أخذ إنسان ورمى صيدا بحجر، سواء رمى طائرا أو رمى أرنبا أو أي شيء يصطاد فقتله، فهل يحل أو هو من الوقيض؟ الأصل أنه من الوقيض ولا يحل، إلا إذا كان هذا الحجر محددا، كبعض الحجارة التي تأتي لها حد كالسكين، وربما يذبح بها بعض الحجارة. فإذا كان هذا الحجر له حد وأصاب الصيد بحده حتى خرقه وجرحه فهذا يحل، وأما إذا لم يكن كذلك فلا يحل، فهو مثل المعراض إذا أصاب بعرضه، يقتل الصيد بثقله لا يقتله بحده. فإذا كان الإنسان يريد اصطيادا ولم يجد إلا حجرا أو بحجر، فإن كان حجرا محددا فلا بأس. قال وكره الحسن رمي البندقة في القرى والأمصار، أي لما فيه من الضرر، قد يفقع عين إنسان أو يكسر سنه، قرى والأمصار الآهلة بالناس، ولا يرى به بأسا فيما سواه كالبادية، أي يقول يباح يرمي به في البادية، وهذا في الرمي مطلقا، ويدخل هذا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الخذف، فالرمي بالبندقة هو من الخذف، قد يضر به إنسانا. ثم ذكر حديث علي بن حاتم الذي ذكره في الباب السابق وفيه بعض الزيادات، سئل النبي صلى الله عليه وسلم فيه، سأله علي بن حاتم عن أسئلة ثلاثة. السؤال الأول الصيد بالمعراض ما حكمه؟ ففصل له، قال إن أصاب بحده فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل، فإنه وقيد منهي عنه. السؤال الثاني، إذا أرسل كلبه الذي يصطاد بكلبه المعلم، قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل، فهذا شرط في الصيد، فإذا لم يسمي فلا، إلا إذا أدركه حيا، إذا أدركه حيا وذكاه يحل، أما لو كان هذا الكلب قد قتله فلا يحل. السؤال الثالث، فإن أكل منه، إن أكل منه الكلب قال لا تأكل، ففي هذه الحالة إذا أكل منه تعلم أنه إنما صاد لنفسه ولم يصد لصاحبه، وهذا شرط عند جمهور العلماء في الكلب المعلم، قالوا يشترط في أنه إذا أمسك الصيد لا يأكل منه. وبعض أهل العلم يقول بل يجوز أخذ ما دام سمى وكان معلما يعلم الصيد، يجوز أن يأكل منه وإن أكل منه الكلب. واستدلوا برواية جاءت في الأحاديث كحديث أبي ثعلب الخشني وعبد الله بن عمرو أنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن مثل ما سأله عدي بن حاتم فقال كل وإن أكل منه. وهكذا جمع بعض أهل العلم، قالوا يجمع بين هذه الأدلة بأنه إن أكل مباشرة من الصيد بعد إمساكه فهذا منهي عنه، وعلى هذا يحمل حديث عدي بن حاتم أنه إن أمسكه ومباشرة أكله أكل منه هذا لا يحل، قالوا صاد لنفسه. لكن لو أنه اصطاد ثم أخذ الصيد إلى صاحبه فلم يأته صاحبه، تأخر عنه صاحبه فجاع هذا الكلب الذي اصطاد به فأكل منه، قالوا فهذا يباح لأنه قد أمسكه لصاحبه وأتى به، لكن لما طال عليه الوقت وجاع أكل. قالوا على هذا يحمل حديث أبي ثعلب الخشني وحديث عبد الله بن عمرو التي فيها وإن أكل منه، وهذا جمع حسن بين هذه الأحاديث. ولا الجمهور يقولون هذا شرط مطلقا في المعلم، فإن أكل فلا يحل صيده وليس كلبا معلما. وهذا إذا أكل منه بشرط أن يكون قد قتله، فلو أنه أكل منه وأدركه صاحبه في حياة فهذا حلال على كل حال، فإن الله تعالى قال وما أكل السبع، أي من ضمن ما إلا ما ذكيتم، ذكر من ضمن المحرمات وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، فلو أن سبعا عدا على حيوان فقطع منه قطعة من جسده فأدركه الإنسان ولا تزال في حياة فذكاه فهذا يحل. فهذا الجواب في صيد الكلب وإن أكل أي إذا كان قد قتل الصيد أدركه صاحبه وليس في حياة، أما لو أدركه ولا تزال في حياة فإنه يذكيه ويأكله حتى لو أكل منه. ثم قال في السؤال الرابع، سأل سؤالا رابعا قلت أرسل كلبي فأجد معه كلبا آخر، قال لا تأكل فإنك إنما سميت على كلبك ولم تسمي على آخر. يعني إذا وجد معه كلبا آخر قد اصطاد معه ولا يدري أيهما صاد، هل هو كلبه الذي سمى الله عليه أو الكلب الآخر، فلا يأكل منه. وهذا الحديث كما تقدم معنا في الدرس الماضي أنه أصل في باب الصيد، وبنحو حديث أبي ثعلب الخشني ففيهما أحكام كثيرة. نكتفي بهذا، سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك.